قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أنعم علينا بنعم كثيرة أفاضها علينا في كل جانب من جوانب حياتنا، ومن أعظم نعمة الله علينا نعمة الإيمان. فنحمد الله الذي جعلنا مسلمين وأنعم علينا بنعمة هذا الدين، واختارنا من بين الأمم لكي يجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. نسأل الله جلت قدرته أن يحقق هذا الأمر فينا، ونكثر في هذه الأيام من الصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبابي ونحن في هذه الأيام الخيرة المباركة التي مضى منها عشرها الأولى، العشر الأولى التي جاء فيها في بعض الآثار هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة، ها أنتم الآن على ضفاف نهر المغفرة بعد أن قطعتم مسألة الرحمة وتلبستم بها وأصبحتم مؤهلون. أحبابي أصبحنا مؤهلين بعد أن رحمنا الله أن يغفر ذنوبنا وأن ييسر أمرنا وأن يحقق في هذه الدنيا آمالنا الخيرة التي نبتغي من ورائها نشر دين الله وتحقيق الخير والعدل في الأرض والتعاون على البر والتقوى. نحن أمة الرحمة، أمة الفضل، أمة العلم، أمة الإتقان، أمة التآخي والتناصح، هكذا يجب أن نكون. ونسأل الله أن يعيد لهذه الأمة مجدها وعزها وسؤددها. وعلينا أن نتذكر أن هذه الأمة كانت هي سيدة هذه الأرض لأكثر من 13 قرنا، غابت عن سيادة الأرض يوم أن غاب عنها دينها واستبدلته بغيره، ودخل في عقلها وفي مفاهيمها وفي أفكارها ما أفسد الصلة بينها وبين الله. أولئكم الذين قالوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا، نحن كل شيء لله، الكل لله، أسلمنا لله في كل جانب من جوانب حياتنا، فردا أسرة وجماعة وأمة ودولة وعملا، كل ذلك يجب أن يكون متوجها تحت مراد الله. ولا يعني ذلك ما يسمى بالثيوقراطية التي يتسلط فيها مجموعة من الدجالين على الأمة، لا، إنها أمة الإبداع والإتقان. ولهذا تجد أن من عظمة هذا الدين أن كتاب ربنا عز وجل تضمن قواعد عامة لم يفصل إلا في قضية الميراث وفي قضية العقيدة والقصص، والبقية تركها قواعد عامة حتى يأتي هؤلاء المجتهدون من البشر ليقيسوا هذه القضايا الجديدة على هذه القواعد الكلية، ويكون لهم اجتهاد في حل مشاكلهم المعاصرة. هذا الدين عظيم، ليت له رجال مثله. نعم يا أخي خليل من فرنسا، تفضل يا خليل.
أستاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول، أود منك شيخ أن تفسر لنا قوله تعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، ماذا يقصد بالصلاة الوسطى من فضلك؟
أبشر.
والسؤال الثاني، شيخ، الشخص يضع نقوده في البنوك.
نعم.
يضع نقوده في البنوك ويأخذ الفوائد.
نعم.
هل وابنه يتساءل، هل ممكن أن يرث أبوه علما بأنه يأخذ النقود، يأخذ الفوائد من البنوك؟ ما رأيكم يا أستاذ؟
ماذا يفعل مع أبيه؟
عندما يتوفى أبوه، هذا الشخص يتساءل هل سيرث أبوه علما بأنه كان يضع نقوده في البنوك؟
هل يرث أباه؟
هل يرث أباه؟
طيب، خيرا إن شاء الله. أم جهاد من فرنسا، مرحبا يا أم جهاد.
السلام عليكم سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم.
الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تفضل يا أم جهاد.
شكرا. عندي 2 من الأسئلة يا شيخ.
توكلي على الله.
بسم الله. ما حكم المرأة التي نزلت الجنين حيث أنه كان مضر لصحتها كما قال الأطباء؟ وما الحكم في ذلك؟ وهل عدتها مثل عدة النفساء؟
أيوة، مثل النفساء.
أيوة. والسؤال الثاني من فضلك.
نعم.
عندي خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله، قال لي الطبيب سنبدأ بتنزيل الجنين، وعندي الأدوية لازم أشربها على الساعة السابعة، هل يعد هذا الإفطار متعمد؟ وماذا أفعل يا سيدنا الشيخ؟
دعينا أولا نتكلم على قضية إنزال الجنين وسأتكلم عنه إن شاء الله تعالى. سعاد من ألمانيا، تفضلي. يا سعاد.
ألو، السلام عليكم.
إذن هذا أبو سعاد هذا؟
لا، أنا زوجها، زوج سعاد.
أنت زوج سعاد؟
يا أنا زوجها. نعم سيدي،
تفضل.
أنا كنت في الشغل والآن جيت من الشغل، وقالت لي زوجتي تسأل، ولكن نسألك أنا يا شيخنا بارك الله فيك. السلام عليكم ومبروك عليكم رمضان.
الله يبارك فيك يا أخي الحبيب، هذه فرصة طيبة نسلم عليك.
بارك الله فيك. ولا سنتين ولا نتبع البرنامج باش نعيد.
الحمد لله، الحمد لله. طب هات الزوجة، هات خلنا نكلمها.
يا أخي، أنا نعيش في ألمانيا والحمد لله الحالة ماشية، وعندي ولدين، ولما كيزيد عندي ولد كان نذبح، يعني نذبح الخروف ولا خروفين، وكان عشره على الناس المساكين فقراء في المغرب. انا مغربي اصلا.
نعم.
وفي المانيا يعني ناس هنا يعني الحمد لله ناس عايشه لاباس عليها، ما فيش فقراء، ونصدق يعني في المغرب. هذا هو السؤال الاول.
طيب
يعني معليش يا شيخ.
ابشر ان شاء الله.
وثاني سؤال هو يعني أنا بشتغل يعني في مطبخ يعني ألماني، ومطبخ ألماني يعني يطيبوا فيه كل شيء، فيه خنزير حشا وحشا الملائكة، وفيه كل حاجة يعني يطيبوا، لكن أنا بشتغل فيه يعني، وهذا الشيء يعني يجوز أم لا يجوز؟ هذا هو سؤالي.
وتطبخ الخنزير يا حبيبي؟
أطبخ. يا نعم يا سيدي.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
وهذا شغلي يعني.
تسمع الجواب إن شاء الله. نعم. مي من السعودية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا مي وارفعي صوتك قليلا.
طيب كده كويس؟
تفضلي.
أنا كنت عايزة أسأل عن حكم عمل الحواجب، يعني هي يعني ما نشيلهاش كامل، بس تنظيف الحواجب، ده سؤالي الأول. والسؤال الثاني كنت عايزة أسأل ما حكم الصلاة، يعني نصلي من الظهر للعشاء كله صليناها بعد العشاء، نظرا لأن احنا كنا بره يعني ما كناش في البيت، يعني ما كانش في مكان نقدر نصلي فيه، ما الحكم؟
طيب
خلاص. في سؤال ثالث، احنا في مصر ما بنلبسش العبايات زي هنا في السعودية، فيعني هل اكتفي ان انا البس عباية ولا لازم البس يعني ما حكم لبس البنطلون وعليه تونيك طويل، ولا البس العباية احسن زي اللي هو زي السوري وكذا؟
خير ان شاء الله. ام امجد ومن بعدها نجيب. ام امجد تفضلي. يا ام امجد
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اني احبك في الله يا شيخ.
احبكم الله واكرمكم. تفضلي.
عندي سؤالين.
تفضلي.
انا حامل في الشهر الرابع، ولما رحت للطبيبة قالت ان دمي فيها ميكروب المقويصات، وهذا الميكروب يؤثر على الجنين، فوصفت لي دواء عبارة عن اقراص اتناوله 3 مرات، واحد في الفطور والثاني عند النوم والثالث عند السحور. والبارحة نسيت تناول الدواء عند السحور، وأذن أذان الفجر وصليت بعد الصلاة، ذكرت أني لم أتناول الدواء. بعد ربع ساعة تقريبا من أذان الفجر تناولت القرص بدون شرب الماء. مع العلم يا شيخ أن الطبيبة أكدت على شرب الدواء دون انقطاع، إلا سيكون في الجنين تشوهات عقلية وخلقية. صباحكم الشرفي.
طيب،
والسؤال الثاني، أبي مغترب منذ 32 سنة، وزيارته لنا قليلة تقريبا كل 4 سنوات يأتي مرة، والآن عنده 7 سنوات لم يأتي للجزائر، ولن يأتي لوجود مشاكل هنا في البلاد، فما حكم الشرع بالنسبة لأمي مع العلم أنه متزوج في بلاد الغربة وله أطفال؟ وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل ومنك نستمد العون والتوفيق يا رب العالمين. نبدأ بأخينا خليل، يقول ما هي الصلاة الوسطى المرادة من قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ الصلاة الوسطى على الصحيح من كلام أهل العلم هي صلاة العصر، لأنها بين صلاتي الفجر والظهر والمغرب والعشاء، فهي الصلاة الوسطى، وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن أباه يضع نقوده في البنك، الذي يرثه ماذا يفعل؟ نقول الذي يرثه يبرئ ذمة أبيه فيخرج ما زاد عن رأس ماله ويعطيه للفقراء والمساكين من باب براءة ذمة والده، وألا يدخل هو على نفسه حراما. أم جهاد تقول ما حكم المرأة التي نزل الجنين الذي أضر بصحتها، وهل عدتها مثل النفساء؟ نقول لا يجوز إنزال الجنين إلا في حالة واحدة، إذا قرر الأطباء المتخصصون بأن هذا الجنين بقاؤه سيترتب عليه هلاك أمه، موت أمه، أو احتمال غالب، يعني يغلب عليه، لو لأن الأحكام تؤخذ بغلبة الظن. إذا قال والله في نسبة كبيرة أن هذا الجنين إذا بقي الأم تموت، نقول في هذه الحالة لا بأس من إنزال الجنين. أما والله في احتمال أن يكون عنده فيروس، في احتمال أن تكون رجله قصيرة، في احتمال أن يكون أنفه ما هو طويل، في احتمال أن يكون، هذا كلام لا يجوز، وخاصة بعد 40 أو خاصة بعد السن الذي تأكد لدينا أنها نفخت فيه الروح. والله أعلم أن نفخ الروح يتم بعد 56 يوم، يعني حوالي 60 يوما، يعني شهرين. إذا تم للجنين شهران فاحتمال نفخ الروح كبير جدا، أما 4 أشهر فيقين لا إشكال فيه أنه نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك. ولهذا يقول الأطباء المتخصصون نحن نعرف نفخ الروح من خلال الحركة الإرادية للطفل عندما يأخذ أصبعه ويمصها، وعندما يتكون عنده الجهاز العصبي في دماغه، وبالتالي يبدأ يتحرك حركة إرادية، يعني يحرك أصبعه وكذا إلى آخره. هذه الاحتمال القوي أنه نفخت فيه الروح. إذن على أي حال نحن نقول بعد 4 أشهر هذا يقينا، بعد 2 شهر هذا احتمال كبير أن يكون قد نفخ فيه الروح، بارك الله فيكم، وبالتالي اكتسب الكرامة الإلهية فلا يجوز إسقاطه أبدا. طيب، لو أنه سنفترض أنه قرر الأطباء أن بقاؤه فيه احتمال قوي لموت أمه تسقطه لا بأس، إذا كان قد تخلق ونزل دم فهو فحكمها حكم النفساء. متى نعلم أنه قد تخلق؟ الآن الأطباء يتحدثون على أنه يكتمل تخليقه من 43 إلى 46، 46 يوم. وكم وهذا هو ما جاء في حديث حذيفة في صحيح مسلم، إذا بلغ الجنين 42 ليلة يعني بعدها أرسل الله لها ملكا فشق سمعها وبصرها وسوى لحمها أو عظمها ذكر أو أنثى. فاصل أحبابي ثم أعود إليكم لإكمال الإجابات، وبالله التوفيق. أحبابي أعود إليكم ومعنا أخونا الكريم زوج سعاد، يكون نحن نعيش في ألمانيا والناس يعني لديهم قدرة وإمكانيات ونريد أن نذبح العقيقة في المغرب، فماذا نفعل؟ لا بأس، لا بأس أن ترسل إلى أهلك في المغرب، أن ترسل لهم نقود وأن تطلب منهم أن يذبحوا عقيقة لابنك. طبعا هي للذكر شاتان يعني خروفان أو شاتان، وللأنثى واحدة، وإن ذبحت واحدة عن ولد فلا بأس. لكن كذلك يا ليتنا نراعي مسألة مهمة، وهي مسألة ما تفعله بعض المراكز الإسلامية في ألمانيا أو غيرها. إذا كان هناك عقيقة فإنهم يدعوا المسلمين الذين من حولهم بعوائلهم وأهليهم، وقد يجعلوها في نفس مقر المركز، وقد يخرجوا إلى أحد يعني الحدائق التي يمكن فيها الشواء، فيلتقوا هناك ويجتمعوا ويسعدوا ويفرحوا ويتآخوا ويتلاقوا ويتعاونوا، هذا فيها خير كثير. على أي حال الأمر متروك تقدير مصلحته إليك، فإذا رأيت أن يعني أن ترسلها إلى المغرب لأنك تجد أن فيها من هو أكثر حاجة قواك الله، هذا عمل طيب. وإن جعلتها عندك وجمعت عليها المسلمين وكنت سببا في تأليف قلوبهم وتعارفهم وتآلفهم وتعاونهم بعد ذلك، لأن المسلمين يحتاجون أن يتعارفوا ثم يتآلفوا ليتعاونوا، ونسأل الله لكم التوفيق. أما مسألة أنك تطبخ الخنزير فاتق الله يا ولدي، لا، لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير مطلقا، وقل لهم أنا مسلم والمسلم لا يذبح الخنزير ولا يطبخ الخنزير ولا يقدم الخمر والخنزير بأي حال من الأحوال. مي من السعودية تقول ما حكم يعني تنظيف الحواجب؟ يا أخواتي المباركات، نحن نقول لجميع أخواتنا الطيبات، المرأة المسلمة عليها أن تلتزم أمر الله، وأن تعلم بأن الآن ثبت علميا بدراسات أجريناها في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وقام بها مجموعة من المتخصصين، نعم، على أن نتف الحواجب يؤثر أثرا كبيرا على قشرة الدماغ في الخلف وعلى الغدة الدرقية. فالشاهد في الأمر علينا أن نلتزم شرع الله. المرأة التي تجد يعني في شعر طالت حتى تكاد أن تؤذي عينها أو كذا، لو قصتها لا بأس. وكذلك مسألة التشقير، أما مسألة والله أنا بحففها علشان أصغرها وبسوي كذا، لا، يعني إذا لا ينزل إلا لو نزلت شعرة على العين فخشيت على عينها قد تقصها، أو ما يسمى بالتشقير وهو الصبغة، أما القص أو النتف أو الحلق فلا يجوز. ثم تقول نحن يعني نؤخر الصلوات إلى صلاة العشاء، يعني أقول شوفي يا أختي مي، الله يبارك فيك، أنت في السعودية، وما دمت في السعودية من أهون الأشياء على من في السعودية أن يصلي صلاة في وقتها، والله قد يصليها في المسجد، قد يصليها في البيت، قد يصليها يعني من مرور على أحد المساجد فيصليها فيها، يصليها في عمل، يصليها في حديقة، يصليها في الشارع. لا تتركوا الصلاة، لا يخرج عليكم الوقت وأنتم لم تصلوا. المستشفيات فيها مصليات، المدارس فيها مصليات، الشوارع ما بين كل مسجد ومسجد مسجد، لا ما يجوز لنا نؤخر الصلاة، ليه نؤخرها؟ ما هذا الكسل؟ ما أي عمل هذا يصل بكم إلى درجة أننا لا نجد وقتا نصلي في صلاة المغرب في 5 دقائق، صلاة العشاء في 5 دقائق؟ لا ما يجوز، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من أحوال. مسألة العباءة، أي غطاء يغطيك لتستتري به سترا يجعل الجسم لا يشف ولا يصف هو حجاب، المهم هو الحجاب. إن لبست العباءة فجيد، وإن لبست ما تفعله بعض الصالحات التقيات من اللباس الخمار عليها فلا بأس، لكن الآن أصبحت بعض العباءات التي تمزق من جهة وتزخرف من جهة وترقق من جهة وتحزق من جهة، كأننا في حرب مع أمر الله عز وجل. على أي حال نسأل الله التوفيق. تفضل يا أخي، تفضل يا سعاد من بلجيكا. سعاد، أين سعاد؟ ولاء من إيطاليا، تفضل يا ولاء. ولاء من إيطاليا، يبدو تأخرنا عليهم يا أخي. طيب، هنا أم محمد تقول أنا حامل في 4 أشهر، مرضت وعطيت دواء وتناولته بعد أذان الفجر بربع ساعة. طيب حكمك حكم المريض، ما دمت تناولت الدواء لأنه ضرورة بعد الأذان بربع ساعة لا بأس، يعني أفطرت هذا اليوم صومي يوما غيره والحمد لله. وأما أباك فإن كان يسمعني فإني أقول له اتق الله ولا تترك أولادك بلا زيارة، 7 سنوات لم تزرهم، ما يجوز لك، عليك أن تتق الله وأن تراعي أبنائك وبناتك وزوجتك وأن تزورهم. إيه نعم، وأنتم يا بنتي اصبروا واحتسبوا ولا تقطعوا أباكم أبدا، واصلوا أحسنوا إليه لعل الله أن يجعل في إحسانكم إليه وملاطفتكم له أن يرقق الله قلبه لكم. تفضل يا أخي. نور من ألمانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الله يبارك فيك.
والله عندي بس شوية أسئلة.
تفضلي.
ممكن؟
تفضلي.
هلأ أنا عايشة في ألمانيا، اللحم هلأ يوجد في لحم يعني ذبح إسلامي بالمحلات التركية، بس هلأ في بعض الأحيان مثلا إنه جارتي بتحاول إن تبيع أكله فيها لحم، هلأ هي بتعرف إنه نحن ما بناكل لحم خنزير، بس مثلا لحم بقر أو دجاج أو أي شيء إنه بيكون مطبوخ وخالص، يعني إنه في حرج إذا أكلت منه ولا لا؟ ما بيجوز، لأنه في آية بالقرآن إنه المطعم مثل بما معنى ما يحافظ أنا والله.
نعم.
المطعم
وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم يا بنتي. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إنه اللهم صل على النبي، أوقات الصلاة هم بألمانيا كل يعني كل ما أشوف بإرني في أوقات معينة، يعني لما منطلع أوقات الصلاة في أوقات يعني إنه كل أوقات معينة، ولما طلع مثلا في كمان محلات تركية يحطوها بأوقات يعني طبعا لأنه أنا بدي أخذ.
يعني الأوقات التي تصدرها عندكم المراكز الإسلامية تختلف عما تصدر في المساجد التركية؟
تمام، بس أحيانا في ساعة
تختلف بنسبة كم؟
صلاة العشاء بتفرق ساعة يعني.
طب أنا أقول لك إن شاء الله.
وسؤال تاني الله يخليك، معلش
تفضلي.
هلأ أنا زوجي في عنا بيت مسجلين على بيوت جمعيات.
كيف؟
جمعية على بيوت سكن شبابي جمعيات، يعني أقساط شهرية. هلأ في واحد مسجلين عليه مندفع أقساط شهرية، لو في إله دفع أولى دفعناها، بس لسه البيت ما طلع ومسجلنا على بيت تاني.
لا بيت تاني لا كمان. يا نور سؤالك الثالث ما فهمته. السؤال الثالث هذا ما فهمته.
تمام. هلا نحن نجيب بيت، نشتري بيت. الفكرة انه سجلنا بسكن شبابي بيدفعوا كل شهر قسط، انه بندفع كل شهر قسط كرمال بعد فتره معينه مثلا انه بنحصل على هذا البيت.
يعني انتوا سكنتوا في سكن من قبل الدوله؟
لا لا لا، نحن بندفع، هي بتطلع مثل جمعيات خاصه، مثلا مهندس بيبنيها وبيبيع فيها شقق والناس بتشتري، كل شهر بتدفع شقق، يعني ما بندفع
هل فهمتم انتم شايف الكنترول للسؤال؟ اشتروه بالتقسيط بدون استلام، ومتى تستلمونها يا نور؟
بعد 3 سنين، بس لسه لحد هلا ما طلع، هو مشروع كان على المخطط. بس انا مو سؤال في تتم للسؤال، انه تمام جبنا بيت ثاني بمنطقه ثانيه نفس الشيء. هلا نحن فكرتنا انه مثلا بس ليطلعوا البيتين نبيعهم بهذا المبلغ نشتري بيت ثاني. هلا انه هذول البيتين بيعطون هذا، هلا احنا لسه قيد الانشاء، بيطلع عليهم زكاه؟ انه ندفع عليهم زكاه؟
طيب عبد السلام من فرنسا، تفضل يا عبد السلام. تفضل يا أخي عبد السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي والله أني أحبك لله.
الله يحبكم يكرمكم يا أخي الكريم.
أخي عندي جزء سؤالات لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول وهو أنني سلفت دراهم لبعضين وحد دراهم شوية كثيرة، هل نزكيها أم احتنا أو لا تعطوني لتتمكن بالدراهم؟ هذا السؤال الأول.
كيف كيف حبيبي عبد السلام، أعد الدراهم من أين أتتك؟
دراهم تاعي أنا.
أيوة، إيش فيها؟
سلفتها للواحد، القرض قرضتها لواحد.
أي أقرضتها لواحد، أحسن.
نعم. يا أخي واش نزكي عليها كل عام أو لا حتى نتمكي أو لا تعطيني لسيد الدراهم تاعي؟
أبشر حبيبي أبشر، تسمع الإجابة إن شاء الله. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني يا أخي لو سمحت، عندنا إمام السنة كلها نصلي في الوقت، عندنا توقيت في المسجد، يعني توقيت اسمه يعني أوتوماتيك، كل وقت يدخل يعمل الإشارة، لكن متى يوصل الشهر السادس ميلادي الإمام تاعنا تخبع على صلاة العشاء وتدير ساعة ونص وهي ساعتين لربع، هل نصلي موراه أم لا؟
طيب أبشر إن شاء الله، أقول لك بإذن الله إن شاء الله. توفيق من الجزائر، تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا كريم، عندي سؤالين من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول هو أن مسجدنا في الحي ضيق قليلا،
ها؟
ويعني صلاة التراويح وصلاة الجمعة يكثر عدد المصلين.
نعم.
فنضطر للصلاة في الشارع.
اي.
فهل يعني ما حكم هذا؟
طيب.
والسؤال الثاني.
ايوه.
والسؤال الثاني هي يعني ما حكم العزف على الآلات الموسيقية الوترية؟ مع العلم أنها وسيلة للترفيه فقط، ليس.
طيب.
ليست يعني مهنة أو شيء ما.
طيب طيب بارك الله فيك يا توفيق، نجاوب. طيب نبدأ ب اتفضل حبيبي عزوز، تقدر ترفع الصوت شوية؟ ارفع الصوت شوية. عزوز من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة، معلش.
تفضل.
السؤال الأول،
تفضل.
هل صحيح أن ابن أو ابنة الزنا ليس له نفس الحقوق الابن الشرعي في الحياة؟
كيف يا أخي؟
هل صحيح أن ابن الزنا أو ابنة الزنا ليس له نفس الحقوق الشرعية في الحياة مثل الابن الشرعي؟
نعم.
هل يجوز لابنة الزنا حمل لقب اسم أمها لأنها مجهولة الأب.
هل يجوز
لابنة الزنا
هل تحمل لقب الأب يعني
لقب أمها لأنها مجهولة الأب؟
أي نعم.
هل يجوز شرعا الزواج من ابنة الزنا؟
نعم.
وإذا كان جائزا فما هو الفرق بينها وبين الزواج من الابنة الشرعية؟
ابنة الزنا طيب.
وأخيرا أريد نصيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث،
نعم،
اختاروا لأبنائكم، اختاروا أخوالا لأبنائكم لأن العرق دساس. وشكرا.
طيب خير إن شاء الله. طيب أحبابي، فاصل ثم أعود إليكم للإجابة إن شاء الله. أحبابي أعود إليكم ونجيب على أسئلتكم. نبدأ بأخينا الكريم نور، أو أختنا الكريمة نور، تقول يوجد ذبح إسلامي. طب إذا وجد ذبح إسلامي تطمئنون له وتستيقنون منه، وكانت قيمته قريبة من قيمة الذبح الآخر، استفيدوا منه يا إخواني. وعادة الذي يقوم بالذبح الإسلامي مؤسسات إسلامية، استفيدوا، كونوا حكماء، كونوا عقلاء. يعني على أي حال، أما إذا كان فيه غلاء زائد أو ذهبتم إلى أحد المطاعم لتأكلوا منها، فالله سبحانه وتعالى قد قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وبالتالي فلا بأس أن تأكلوا في هذه المطاعم. وسموا الله عز وجل، والذي أعلمه أنا أن لديهم هم كذلك ضوابط في عملية الذبح، سواء كانت الأبقار أو للدجاج، وأنه إذا ماتت الأبقار أو الأغنام قبل الذبح أنهم يعلبوها للكلاب. هذا الذي وصلني من الأخبار. بالنسبة للأوقات، العبرة هو دخول الوقت وليس ما يفعله الناس من تأخير الصلاة. يعني على سبيل المثال، إخوانكم وأحبابكم الأتراك عندكم في ألمانيا يؤخرون صلاة الفجر إلى أن يسفر النهار، لا بأس يؤخروها، لكن أنتم لو أردتم أن تصلوا بعد الأذان مباشرة بعد طلوع الفجر فلا بأس. العبرة ليست بما يضعونه من توقيت للإقامة، إنما العبرة بدخول الوقت، متى يدخل الظهر، متى يدخل العصر، متى يدخل المغرب، متى يدخل العشاء، متى يدخل الفجر. فإذا دخل الوقت وقبل خروجه في هذه المساحة علينا أن نصلي. والله سؤالك الثالث يا بنتي، كنت تتكلمي بسرعة والتشويش عندي على أشده، لكن الذي فهمت أنكم اشتريتوا شقة بالتقسيط، وتسألين عن مسألة هل لكم أن تبيعوها. إذا كان العقد قد تم بالفعل فلكم أن تبيعوها حتى ولو لم تكونوا قد سلمتم كل قيمتها. وأما بالنسبة للزكاة، فالشقق وغيرها والعمائر هي تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون ثلاثة أقسام، إما أن تكون قد اشتريتها لتسكنها، هذه ما عليها زكاة، وإما تكون اشتريتها لتؤجرها، فإذا كنت قد استأجرتها اشتريتها لتؤجرها، فإذا يسر الله منها أجارا وحال على هذا المبلغ سنة زكه، وأما إذا أكلته في منتصف السنة قبل أن يحول عليه الحول فليس عليه شيء. والنوع الثالث هو ما اشتريته لتبيعه. إذا اشتريت شيئا لتبيعه وبدأت تعرضه للبيع، لا بد أن تحسب متى نويت أن تبيع. نويت مثلا قبل سنة، إذن إذا حال عليها الحول ولم تبعها وجب عليك أن تقدرها بقيمتها السوقية وأن تخرج زكاتها 2.5%. أخوي عبد السلام يقول أقرضت رجلا مالا هل أزكيه أم إذا استلمته؟ يا حبيبنا عبد السلام، إذا كان الذي أقرضته تستطيع أن تأخذ منه المال في أي لحظة، يعني لو قلت له يا أخي هات الفلوس قال خذ، ليه؟ لأنه مليء، يعني عنده مال وقادر على أن يعطيك. هذا لازم تزكيه. لماذا نزكيه؟ لأنك أنه في جيبك، ما دام أنه مليء تاجر كبير وقادر على أن يعطيك فكأنها عندك، إذا لازم تزكيها كل سنة. لكن إذا كان ليس مليئا أو كان مليئا لكنه مماطل يؤخرك يؤخرك ما استطعت، إذا استلمتها فزكها حتى ولو بقيت عنده 5 سنوات زكها لسنة واحدة. يقول نحن نصلي كما قلت لأخيك قبل قليل بالنسبة للأوقات، العبرة هو دخول الوقت، العبرة هو أن نتأكد متى يدخل الفجر وليس ما يفعله الناس. يعني مثلا أعلم مثلا عندكم في ألمانيا أنه بين الأذان وبين الإقامة بين صلاة الفجر في بعض المساجد يتأخرون ساعة ساعة ونص، لأن ما بين الفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مسافة طويلة جدا، فهم يؤخرونها قليلا. العبرة بدخول الوقت، متى ما دخل الوقت جازت صلاة. لكن ننصحكم أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة، وتبحثوا عن مسجد يصلي جماعة. بارك الله فيكم. الأخ توفيق يقول عندنا مسجد في الحي صغير وبعض الأحيان يضيق بالناس ويصلون في الشارع. أولا المطلوب منكم أن تبذلوا جهدكم في توسعته أو وضع ملحق تابع للمسجد، لكن في هذه الأثناء إلى أن توسعوه أو تضعوا له ملحقا صلوا ولو في الشارع ولو على الأرصفة ولو في الأزقة التي حوله، صلوا جماعة وأقيموا شعيرة الله إلى أن ييسر الله لكم توسعة مسجدكم. يقول ما حكم العزف على الآلات الوترية؟ عبد توفيق أريد أن أدلك على ما هو أحلى وأغلى وأجمل وأطيب وأطهر. اقرأ شيئا من كلام الله أو استمع لبعض المقرئين الذين قراءتهم ترقق القلب وتصفي الروح. أما الموسيقى فإن نغمتها تدخل معه الشياطين إلى القلوب فتفسدها، بلاش منها يا ولدي الله يرضى عليك. اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
مرحبا يا منى.
أم نهى.
أم نهى.
السلام عليكم يا
أم نهى، حياك الله يا أم نهى.
الله يجازيك بخير يا شيخ.
تفضلي.
شيخ أنا وقعت لي واحد شيء في هذه الأيام رمضان.
أيوة.
يعني استحلام.
نعم.
حكم دون رؤية المني وتم الاغتسال بعد صلاة الظهر.
طيب طيب، ما حكم الصيام يعني؟
يعني ما هل الصيام ذاك النهار جائز ولا يجب إعادته؟
أبشري أبشري، تسمع الإجابة.
سؤال ثاني، الله يخليك، أريد هاتفك الشخصي.
طيب يعطوك إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا.
سؤال ثالث شيخ، يعني في صلاة التراويح في أي صلاة في المسجد يعني مع الإمام، أنا ما حافظش القرآن ديان ولكن يعني كنحاول أنني نتبع مع الإمام ماشي بالجهر بزاف ولكن يعني بصوت منخفض، هل جائز ولا غير نصنف كافي؟
طيب طيب إن شاء الله، جزاكم الله خير، الصوت جميل الآن. عفاف من المغرب، تفضلي يا عفاف.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا طالبة في 18 من عمري. مش يا شيخ؟
نعم تفضلي، أسمعك أسمعك يا عفاف.
أنا مخلطة في إحدى الحركات الإسلامية، وهذه الحركات تنظم عدة من الأنشطة خارج مدينتي، وأبي يمنعني من المشاركة فيها، بدعوى أن يجب علي يعني. ألو
معاك، سمعت سؤالك وعرفته يكفي. نعم طيب بسم الله. اللهم صل على رسول الله. عندنا أخونا عزوز يقول هل صحيح أن ابن الزنا ليس له حكم؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فأي ولد جاء لرجل نتيجة لهذه الجريمة النكراء القذرة القبيحة التي تنتهك الأعراض وتفسد القيم وتمزق الأسر وتجلب العار، بدون شك أن هذا الولد لا يمكن أن يضاف إلى أبيه إطلاقا. يقول هل يعني ولد البنت التي جاءت نتيجة للزنا هل يجوز أن يتزوج منها؟ اسمع يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل، أي لا يحمل أي إنسان جريمة إنسان آخر. فجريمة الزنا كانت على ذلك الرجل الزاني وهذه المرأة الزانية، لكن هذا الولد أو هذه البنت التي خرجت نتيجة لهذا الزنا ما علاقته المسكين؟ ليس له علاقة بهذه الجريمة، وبالتالي فلا يتحمل وزر هذا الرجل وهذه المرأة الذين فعلوا هذه الفاحشة. وبالتالي فإن ولد الزنا لو شب وأصبح رجلا تقيا صالحا عالما جيدا كذا يمارس حياته العادية، لأنه لا علاقة له بجريمة من كان قد أتوا به إلى هذه الدنيا بأمر الله عز وجل. نعم، فالمسألة إذن تعود إلى أن يدرس وضع هذا الإنسان. أما قولك في أنه يعني ابن الزنا كذا إلى آخره، نعم، فهذه لا ليست بصحيحة، والله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. أختنا أم نهى تقول إذا وقع للمرأة احتلام في أثناء النهار، المرأة أو الرجل احتلم في أثناء النهار، هل يفسد ذلك صيامه؟ لا يفسد صيامه. الاغتسال مقرون بخروج الماء، فإذا وجد ماء وجب الاغتسال، إذا كان هناك احتلام بلا ماء فلا يجب الاغتسال، لكن لو اغتسل الإنسان احتياطا وتنزها فلا بأس، أما كوجوب لا، لأن الاغتسال مرتبط بنزول الماء طبعا ومعروف، أنا ما أريد أطيل الكلام فيه. تقول اختنا بالنسبة لصلاة التراويح أنا أصلي خلف الإمام وأتتبعه، هل أتتبعه بعيني أم أتلفظ؟ لا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنازعوني القرآن، يعني لا يليق بالمأموم أن ينازع الإمام في القرآن وإنما يستمع إليه. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنها في الصلاة، يعني أنصتوا في الصلاة، إذا سمعت الإمام يقرأ أنصت واستمع إليه. طبعا هل يجوز لي أن أتتبعه في المصحف حتى يكون عونا لي على حضور القلب؟ إذا تتبعته بعينيك ولم تحرك لسانك واكتفيت بالاستماع فلا بأس إن شاء الله تعالى. اتصال، تفضل.
ألو مرحبا.
تفضل يا أبا مريم.
شو صحتك الشيخ؟
الله يرضى عنك يا أخي.
الله يخليك. فالسؤال بدون زحمة.
تفضل.
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها بدون حجاب؟
طيب.
والسؤال الثاني، نص شرعي أنه المرأة تتحجب، يعني أكو بعض الأشخاص أو الدعاة يقولون أن الحجاب ليس فريضة. والسؤال الآخر، هل يجوز للمرأة أن تصلي أن تصوم بدون حجاب؟
ليس فريضة. طيب، عبد الحكيم من الجزائر، تفضل يا حبيبنا عبد الحكيم وعجل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا الوالدتين اتفق مع عمي
نعم
الوالد بتاعي
أيوة
اتفق مع العم تاعي باش يشري عليه حقه في تركة جدنا الله يرحمه
عبد الحكيم
أنا نسمع فيك لكن طالب بالأب تاعي تسبيق مبلغ
حبيبي عبد الحكيم
أنا في الاستماع
حبيبي عبد الحكيم
ألو نسمع في الاستماع
طيب نؤجل سؤالك يا عبد الحكيم نجيب من أختنا عفاف يا بنتي تقول أنا طالبة يعني ومنتمية إلى جمعية إسلامية سمتها حركة إسلامية كلمة حركة تخوف بعض الناس فخلينا نسميها جمعية إسلامية وأبوها يمنعها من الخروج للمشاركة في هذه الأعمال خارج لا يا بنتي أطيعي أباك واجعلي نشاطك في داخل البلد الذي أنت فيه ما أكثر النساء اللواتي يحتجن إلى نشاط الدعوة إلى الله في البلد الذي أنت فيه أبو مريم يقول يجوز المرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وهي في بيتها لا بأس الحجاب ليس فريضة فريضة بكلام الله واقرأوا سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ومن قال بأن الحجاب ليس فريضة شرعية فهو جاهل أحبابي إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله